الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا القاسم المصطفى محمد وعلى بيت الطيب وآله وأهله لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنه على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ونبينا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه خيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في أن الفضولية تجري في المعاقات أن تختص بالعقد اللفظي. جناب الشيخ عنوان الأمر الثاني بأن مقتضى الأدلة العامة المصححة للبيع الفضولي عدم الفرق بين أن يكون إنشاء الفضولي باللفظ أو إنشاؤه بالإعطاء والأخذ، وبينهم أن رواية عروة مؤيدة للمطلب، فرغنا من هذه الجهة. الآن جناب الشيخ في بحثنا في هذا اليوم يتعرض لوجوه ثلاثة أفادها صاحب المقابس أعلى الله مقامه للمنع من إعطاء حكم الفضولي، يعني صحة البيع بالإجازة اللاحقة إعطائها للمعاطات، بل قال أن دائرة صحة البيع الفضولي مختصة بالإنشاء اللفظي. الدليل الأول، يقول المحقق الششتري أن المعاطات معناها إنشاء العقد بالإعطاء والأخذ، يعني يقوم الإعطاء والأخذ مقام الإيجاب والقبول اللفظيين، وهذا أمر مسلم لا يرتاب فيه إثنان. ولكن حيث أن الفضولي ليس بمالك، وإنما هو فضولي، لا هو مالك ولا له ولاية على التصرف في مال الغير، فيكون تصرفه محرم. لماذا محرم؟ لأنه لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بطيبة نفسه، وهذا الإعطاء والأخذ هو تصرف، هو تصرف. بما أنه تصرف فهذا التصرف يصير محرم، وإذا صار محرم بمقتضى النهي الدال على الفساد في المعاملات لا يكون عبرة بهذا الإعطاء والأخذ. فإذا لم يكن عبرة بهذا الإعطاء والأخذ معناه أنه لم ينشأ شيء بواسطة الفضول حتى يكون قابلا وله الأرضية لانضمام إجازة المالك إلى هذا الشيء. هذا الشيء كالعدم في اعتبار الشارع، فإذا كان كالعدم في اعتبار الشارع لا يكون إجازة وإمضاء المالك بعد هذا الإعطاء والأخذ مؤثرا في تنفيذ هذا العقد الذي تحقق بالإعطاء والأخذ، لأن المفروض أن هذا الإعطاء والأخذ ساقط عن درجة التأثير ولو بحد الاقتضاء في الملكية، فالإجازة تتعلق بلا شيء في الواقع. فما هو الطريق الوحيد؟ الطريق الوحيد أن الفضولي إذا شاء أن ينشئ للغير بيعا أو شراء عليه الإنشاء بمجرد اللفظ، وأما قضية الإعطاء والأخذ فهذا أمر لأنه تصرف في المال، هذا أمر موكول إلى المالك إن شاء بعد الإجازة أن مثلا يسلم أو كذا. هذا الدليل الأول. جناب الشيخ يناقش في هذا الدليل بوجوه أربعة. الوجه الأول أن هذا الدليل أخص من المدعى، ولا يتم في مطلق البيوع الفضولية المنشأة بالتعاطي. لماذا هو أخص من المدعى؟ لأن هذا الوجه يتم فيما إذا كان الفضولي من جانب البائع وفضولي من جانب المشتري، وتحقق هذا التعاطي بين الفضوليين من دون إذن من المالكين، هذا يكون تصرفا في مالهما، في مال المالكين، ويكون مبغوضا ومحرما ومنهيا عنه. وأما إذا كان البائع أصيلا والمشتري فضوليا، مثل ما أنا الآن أبيع كتابي هذا، أنا أصيل مثلا مالك أو مأذون من قبل المالك، أنا أبيع كتابي هذا والمشتري لا يشتريه لنفسه، يقول نعم اشتريت هذا الكتاب بدينار في ذمة زيد، زيد يطلع إما أن يقبل وإما أن يرفض، فإن قبل الذمة هي تكون مشغولة، الثمن يكون في ذمة ذلك الغير، وإن رفض رفض، لا البيع باطل يصير. لكن على تقدير الإمضاء، هذا المشتري الذي يقول بدينار في ذمة زيد، هل تصرف تصرفا خارجيا في شيء من أموال زيد؟ لم يتصرف، أضاف المال إلى ذمة. وأمس تقدم أن هذا لا يعد تصرف، يعني اعتبار المال في ذمة شخص لا يكون تصرفا في ذمته، لأن التصرف هو التقليب والتقلب الخارجيين، الذمم أمور اعتبارية لا يوجد فيها تصرف بهذا المعنى. فبناء على هذا جناب الشيخ يقول في الإشكال الأول، في الوجه الأول، أن هذا المطلب يعني كون التصرف محرمان والإقباض والقبض والإقباض محرمان ومنهيان عنهما، هذا يتم فيما إذا كانت الفضولية من الجانبين وتعاطى الفضوليان، يعني الفضولي من جانب البائع سلم المتاع لذلك المشتري الذي هو فضولي أيضا، والمشتري سلم الثمن لذلك البائع، هذا بل هذا يصير تصرف إلى آخره. ولكن إذا كان المشتري فضولي ولم يتصرف في المال الخارجي لذلك المالك، وإنما تصرف في ذمته، يعني جعل المال على عاتق ذاك في ذمة ذاك، هذا لا يكون تصرف، وإذا رضي يكون البيع صحيحا. فهذا الدليل صار أخص من المدعى. الوجه الثاني من الإشكال أن هذا الدليل أخص من المدعى من جهة أخرى غير هذه الجهة اللي في الإشكال الأول، وهي أنه أفرض أن الفضولي تصرف، يعني بالتسليم والتسلم، هذا تصرف، مو قضية جعل المال في ذمة ذلك الغير، لا تصرف، لكن كان عالما برضا المالك بهذا العقد، يعني أنا أعلم، السلام عليكم ورحمة الله، أعلم أن زميلي يريد أن يشتري هذا الكتاب ولم يجده، أو لم يكن له مجال لأن يذهب ويتفحص عنه، أنا وجدت هذا الكتاب وكان له ثمن بيدي، إما وديعة كان، إما أي شيء كان، كان له ثمن بيدي، أنا ذهبت واشتريت له هذا الكتاب، هو لم يأذن لي، لم يأذن لي، لكن أنا عالم بما في نفسي، صباح الله، عالم بأنه يريد أن يشتري هذا الكتاب، عالم برضاه، أنا الآن تصرفت في مالي، يعني أخذت الثمن دفعته إلى ذلك البائع. بناء هذا الإشكال الثاني، يلزم أن المحذور الذي جنابك تفضلت يا صاحب المقابس من أن القبض والإقباض تصرف منهي عنه، أنا أقول لك تصرف منهي عنه لأجل عدم وجود الرضا، أنا عالم بوجود الرضا، مع وجود العلم بالرضا كيف يكون منهيا عنه؟ هو تصرف حلال، وربما هو إذا اطلع على الآن يتشكر من عندي، يقول نعم ما صنعت مثلا اشتريت لي هذا الكتاب، فهذا أين يكون التصرف المحرم؟ طبعا هذا الإشكال الثاني إلى مبنى، إن قبلنا ذلك المبنى هو مورد اعتراف صاحب المقابس، فالإشكال وارد على صاحب المقابس، وأما على مبنى نفس الشيخ هذا الإشكال لا يرد على صاحب المقابس. ليش؟ لأنه جناب الشيخ يقول ذكرنا في أول بحث الفضولي أن موارد العلم بالرضا هل هي خارجة عن البيوع الفضولية والعقود الفضولية أم هي مندرجة فيها؟ فإن قلنا مورد العلم بالرضا خارج عن الفضولية هذا الإشكال الثاني هم بعد لا يرد على كما هو رأيك كما هو رأيك. وأما بناء على ما يراه المشهور من أن مجرد العلم بالرضا لا يخرج العقد الفضولي عن فضوليته، فقط الذي يخرج العقد عن الفضولية الولاية أو الإذن من قبل المالك. الولاية والإذن مفقود في مورد العلم بالرضا، هذا يصير فضولي. إذا صار فضولي أنت أم تعترف بأنه فضولي، فلا بد أن يكون هذا الفضولي أيضا صحيحا، أنه علم بالرضا موجود. بعد حرمة ما أكو، حرمة التصرف من أين؟ علم بالرضا. إذا علم بالرضا موجود حرمة التصرف لا يوجد، يعني هذا التصرف يكون محللا وإن لم يكن إذن سابق على هذا الشراء. هذا هم الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، جناب الشيخ يقول لصاحب المقابس سلمنا أن هذا القبض والإقباض محرمون، محرم ما يخالف، تصرف في مال الغير ومحرم، لكن ليس الكلام في أن ما يرتكبه الفضولي هل هو محرم تكليفا أو فاسد وضعا، بل كلامنا في نفس الفساد الوضعي، يعني أن بيع الفضولي لغو فاسد لا يترتب عليه على حد الاقتضاء الملكية مثلا، أو أن بيع الفضولي له استعداد التصحيح وقابلية التصحيح بالإجازة الله. هذا محل كلامنا. نحن نقول بأن هذا الفضولي يرتكب محرم. إذا ارتكب محرما هل هذا الارتكاب يجعل العقد فاسد؟ ما هو الدليل على أن الحرمة التكليفية في هذا المورد؟ هذا يستلزم الفساد. في مسألة دلالة النهي على الفساد واقتضاء النهي عن الفساد هناك أكو أطار معين لهذا الاقتضاء، ليس كل معاملة وكل نهي عن كل معاملة هذا يوجب الفساد، ليس هكذا. تقدم بعض الحديث في قضية لا تبيع ما ليس عندك، هناك تقدم. هذا من الإشكال الثالث. إذن أفرض أن القبض والإقباض الذي جاء به الفضوليان قد ارتكب محرما، يعني محرما تكليفا، ويؤاخذان على هذا الارتكاب، ولكن كلامنا في أن هذا القبض والإقباض المحرم ساقط عن درجة الاعتبار أم هو أهل لأن يلحقه الإجازة من قبل المالك؟ وكلامنا في الفضول في هذا الثاني لا في الأول، ولا مانع من أن يكون هذا الأمر المحرم موضوعا للتصحيح بالإجازة اللاحقة. هذا هم الإشكال الثالث. الإشكال الرابع، سلمنا دلالة النهي عن الفساد. بعد أكثر من هذا الشقيد يماشي الشيخ يقول معنى كون القبض والإقباض والتعاطي محرما واقتضاء هذا الحرمة هذه الحرمة للفساد أن الإنشاء الصادر من المالك الذي يكون مؤثرا في الملكية هذا الأثر وهو النقل والانتقال الملكي لا يترتب على الإنشاء الصادر من الفضولي. ونحن معك، نحن معك، لا يؤثر. لكن هذا ليس معنى، هذا أعم من أن يكون ملغى بالمرة إنشاء الفضولي، فيمكن أن يكون له صلاحية التأثير، هذه الصلاحية هم تصل إلى مرتبة الفعلية بالإجازة اللاحقة. بالتالي هذا الدليل الذي تفضلته لا يكون وافيا لإثبات أن الفضولية لا تجري في المعاطاة، بل لا فرق بين المعاطاة وبين العقد اللفظي. دليل الثاني، أيضا صاحب المقابس أعلى الله مقامه، يقول قوام المعاطاة بالتعاطي، الإعطاء والأخذ، ولكننا نقول بأن البيع هو عبارة عن قصد التمليك مع وجود الرضا تجارة عن تراض كما في الآية الشريفة كانت، إذا تحقق في نفس المالكين قصد التمليك وكانا راضيين بهذا التمليك والتملك، السلام عليكم ورحمة الله، هذا يكون بيع، هذا يكون بيع. وأما القبض والإقباض فلا دخل له بالموضوع. السلام عليكم ورحمة الله. إذا كان حقيقة البيع هو هذا القبض، هو هذا التراضي وهذا القصد، قصد التمليك، لأن العقود تابعة للقصد، لكن الرضا محتاج إلى أنه ما يرجع التجارة حتى تعتبر الرضا. صبحكم الله ورحمة الله. هذا المحقق يقول نفس التعاطي يعني الإعطاء والأخذ، إذن لا يترتب عليه أثر، بل موضوع الأثر عبارة عن الرضا والقصد. وبما أن الرضا والقصد لا يتمشيان من غير المالك، فهذا الفضول ليس أهلية الرضا ولا أهلية قصد التمليك. وما هو فائدة الإعطاء الخارجي؟ أصلا الإعطاء الخارجي ليس موضوعا للحكم. ما هو موضوع الحكم؟ عبارة عن الرضا والقصد، والمفروض أن القصد والرضا لا يتمشيان من الفضولي، فما يتمشى منه وهو التعاطي والإعطاء والأخذ والتقابض ليس موضوعا لحكم. وما هو موضوع للحكم في اعتبار الشارع بالتمليك والمبادلة بين المالين هو ذاك الذي لا يمكن أن يصدر من الفضولي. إذن ما هو فائدة أن نقول أن هذا الفضولي مثلا المعاطاة تجري فيه الفضولية أو لا تجري فيه الفضولية؟ هذا وجه ثاني يصير. وجه ثالث أقول، الوجه الثالث يقول نحن نعتبر في باب البيع القبض والإقباض بخلاف هذا الوجه اللي قلنا تمام الموضوع هو هذا، لكن هذا القبض والإقباض أيضا لا يمكن أن يصدر من كل أحد، يعني من الفضولي، بل لابد أن يصدر من المالك. ليش؟ لأنه لابد أن يكون عن قصد للتمليك والتملك، والمفروض أن الفضولي غير قاصد للتمليك والتملك. الدليل على أنه غير قاصد ما تقدم بالتفصيل من التمسك بكلام الشهيدين أو الشهيد الثاني كان على الله مقامه، من أن المكره والفضولي غير قاصدين للمدلول، وإنما هما قاصدان لللفظ. وبما أننا في العقد نحتاج إلى قصد المدلول، وقصد المدلول غير متمشي من هذا الفضولي، فلذلك لا اعتبار بقبضه وإقباضه وتعاطيه. هذا قصور المقتضي. هاي وجوه أصبحت ثلاثة، الأول اللي تقدم وهاي وجهين، هذان الوجهان أيضا يناقش فيه الشيخ. سنقرأ العبارة أحسن. هنا وصلنا وتوهم. هذا الوجه الأول، وتوهم الإشكال فيه، يعني في جريان الفضولية في المحاطات. منشأ الإشكال ما هو؟ هذا من حيث إن الإقباض الذي يحصل به التمليك، لأنه في المعاطات بعد صيغة ما عندنا، آلة الإنشاء هو هذا التعاطي، محرم. ليش محرمون؟ لكون هذا الإعطاء، هذا التقابض، بل إقباض، لكون هذا الإقباض تصرفا في مال الغير، فلا يترتب على هذا التقابض أثر، على هذا الإقباض أثر، يعني فلا يكون أهلا للإجازة، لا يبقى موضوع للإجازة، الإجازة يتعلق بأي شيء، هو ملغى في اعتبار الشارع. هذا التوهم في غير محله. أولا، إذ قد لا يحتاج إلى إقباض مال الغير أخص من المدعى. ليش لا يحتاج؟ كما لو اشترى الفضولي لغيره في ذمة ذلك الغير، مو في ذمة نفسها، ولا هم يصير منافاة، وهي المسألة العويصة اللي تقدمت في الأيام الماضية. لا لا لا، يشتري في ذمة الغير. اشتريت هذا الكتاب بدينار في ذمة زيد، زيد إما أن يرفض وإما أن يقبل. طب هنا أين التصرف الفضولي في ماله الخارجي لزيد؟ ما تصرف، لا يوجد مال خارجي، المال في الذمة. كما لو اشترى الفضولي لغيره في ذمة ذلك الغير. هذا الإشكال الأول، إذن صار الدليل أخص من المدعى. الإشكال الثاني، مع أنه قد يقع الإقباض مقرونا برضا المالك. هذا هم يصير معنى أخص من المدعى. يعني أنت تقول يصير تصرف محرم، لا، بل في بعض الموارد تصرف محرم، لكن في بعض الموارد التصرف ليس بمحرم. لماذا؟ لأن المتصرف يعلم برضا مالك المال، مقرونا برضا المالك طبعا. هذا الإشكال الثاني إنما يرد على صاحب المقابس على مبناه، لا على مبناي أنا الشيخ الأنصاري، يرد على مبناه بناء على ظاهر كلامهم. شنو ظاهر كلامهم؟ أن العلم بالرضا لا يخرج المعاملة عن معاملة الفضول، فالمعاملة هي فضولية، ولكن التصرف أيضا ليس بمحرم لوجود العلم بالرضا. كيف تقول هذا التصرف محرم؟ إذا صار التصرف محرم النهي يقتضي الفساد، أوه هاي الأمور اللي بنيتها، ولكن لا، هو التصرف محلل من أول الأمر. هذا من الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، مع أن النهي لا يدل على الفساد، النهي الذي يدل على الفساد في المعاملات ما هو يتعلق بنفس العوضين، مثل لا تشتري الخمر ثمن العذرة أجلكم الله سحت مثلا، هذا بل هذا كله محرم، يعني باطل، يعني فاسد، بل النهي يقتضي الفساد. أما هنا النهي ما تعلق بذات المالين، النهي تعلق بالتصرف، يعني اللي احنا عندنا الدليل على الحرمة عندنا هالمقدار، لا يحل لأحد أن يتصرف، هذا التصرف. وأما المال هو شنو من مال؟ مو يم هاي الرواية بها حرمة تكليفية، تصرف في مال غير بأي نحو كان، هنا هم قد ارتكب هذه الحرمة التكليفية، تصرف هذا الفضول في مال الغير، أقبضه بدون إذنه ورضاه، هذا التصرف. لكن نفس المبيع به خلل، والمبيع هو كتاب الثمن هم دينار، هذا هو ما به خلل بما أنه تصرف محرم صاير. خب مثل هذا النهي بعد لا يدل على الفساد، والتفصيل في الأصول. الإشكال الثالث هذا كان. الإشكال الرابع والأخير هو هذا، مع أنه لو دل على الفساد، هذا الحرمة دلت على الفساد، اقتضت الفساد، لدل على عدم ترتب الأثر المقصود. الأثر المقصود شنو بعد؟ اللي هو محرم، اللي هو فاسد، الأثر المقصود هذا، وهو استقلال الإقباض في السببية يعني للملكية. خبري هذا منفي، هذا الاستقلال منفي ونحن نلتزم به، فلا ينافي كون هذا الإقباض جزء السبب وجزءه الآخر إجازة المالك. هذا بعد لا ينفي، لأنه الفساد يتحقق بهذا المقدار، يعني عدم كونه سببا تاما، سببا منحصرا، بل هذا ما نحن نلتزم. أسقط الشارع بهذا النهي عن التصرف، أسقط هذا الإقباض عن كونه مؤثرا تاما في الملكية، وهو على الرأس والعين، نلتزم به. هذا التواه اندفع، هو كان الدليل الأول، الآن الشيخ يقرر الدليل الثاني والثالث، كليهما يقررهما ببيان واحد، وربما يستدل على ذلك، يعني على عدم جريان الفضولية في باب المعاطات. هكذا يستدل بأن المعاطات منوطة بالتراضي وقصد الإباحة أو التمليك، يعني لا تتوقف على نفس القبض والإقباض، وليس حقيقتها القبض والإقباض، القبض والإقباض خارجان من حقيقة المعاطاة، حقيقة المعاطاة هو هذا القصد والرضا، وهما غير متمشيان من الفضول، وهما من وظائف المالك، ولا يتصور صدورهما من غير المالك، غير المالك هو هذا الفضول بعد، لا يتصور صدورهما. فكيف هذا ينشئ التعاطي؟ محقق المعاطاة الرضا والقصد، لكن القصد منه؟ مطلق العاقد أو المالك؟ المالك، هذا ليس بالمالك، هو فضولي بعد. ولذا ذكر الشهيد الثاني، ولذا يعني شنو؟ يعني لأجل كون التراضي وقصد الإباحة من شؤون المالك، لذلك الشهيد الثاني هنا يتمسك صاحب المقابس بكلام الشهيد
الثاني لتثبيت رأيه. يقول خب صاحب الشيء الثاني هم قال بأن قصد المدلول لا يتمشى من الفضولي. خب إذا لا يتمشى إذن البيع باطل، التعاطي باطل، الإعطاء والأخذ لا يكون بيعا، لا يكون بيعا. لماذا؟ لانتفاء القصد. القصد هم مقوم لأن العقود تابعة للقصد. ولأجل أن التراضي وقصد الإباحة من وظائف المالك ذكر الشهيد الثاني هكذا ذكر أن المكره والفضولية فقط يقصدان لللفظ دون المدلول. والمهم في باب العقود والإيقاعات برمتها قصد المدلول لا قصد اللفظ. قصد اللفظ حتى في الهازل هم موجود. الإنسان الآن من باب المزاح يقول زوجتي طالق، هذا يصير طلاق؟ يصير بينونة؟ ما يصير. ليش؟ لأنه قصد اللفظ مو صحيح، مو كافي. يعني قصد اللفظ لابد أن يكون حتى لا يتلفظ عن الطلاق بالعتق، لا يتلفظ بالطلاق عن البيع مثلا، هذا صح، هذا قصد اللفظ. لكن قصد مدلول هم لازم. يعني أنت حينما تقول أنت طالق أو زوجتي كذا طالق، يعني أنت الآن مقصودك إنشاء البينونة بين هذا الرجل وبين هذه المرأة، هذا يصير قصد المدلول. جناب الشهيد يقول الفضولي غير قاصد بالمدلول فلا عبرة بإنشائه، المكره غير قاصد بالمدلول فلا عبرة بإنشائه، قاصدان للفظ دون المدلول. وذكر الشهيد الثاني إضافة إلى هذه الجملة أن قصد المدلول حتى إذا ما كان ذاكر هاي الجملة هم هو معلوم من كلام الشهيد. يعني إذا الفضولي غير قاصد المدلول إذن ما قاصد المدلول هو المالك، لكن صاحب المقابس لما يريد يتشبث بكلام الشهيد الثاني يذكر كل كلام الشهيد الثاني حتى يثبت رأيه. وذكر الشهيد الثاني أن قصد المدلول لا يتحقق من غير المالك، هذا الوجه الأول. يعني في الواقع الوجه الثاني يصير، إذا كنت واهم الوجه الأول هذا كان الوجه الثاني. الوجه الثالث أهم من ضمن هذا الوجه الثاني مذكور، لكن بإضافة قيد. يعني نقول بأن القبض والإقباض معتبر في باب البيع، الإذن نحتاج إلى التراضي، عفوا قصد المدلول نحتاج إلى، والرضا هم نحتاج إلى، والقبض والإقباض أيضا نحتاج إليه في باب المعاطاة. يعني ما نقول المعاطاة يتحقق بمجرد الرضا وقصد المدلول، لا، هذا التصرف الخارجي القبض والإقباض والتعاطي والأخذ لا بد أن يتحقق، سلمنا. لكن لا يكفي هذا التقابض من قبل المفضوليين. لماذا؟ لأن التقابض الذي جعله الشارع موضوعا للأثر يعني مفيدا للملكية هو الإعطاء والأخذ المقارنين أو المقترنين لرضا المالك. في باب الفضولية هاي المقارنة مفقودة. ليش مفقودة؟ لأن الفضولي الآن في هذه الساعة يحقق القبض والإقباض، بعد ساعة المالك يلتفت ويجيز. خب إجازة المالك يعني رضا المالك، هاي راح تصير بعد ساعة، إذن مو مقارنة لهذا الإعطاء والأخذ. فإذا لم يكن تقارن لا يكون هذا الإعطاء مؤثرا في الملكية. ومشروطة، هذا معطوف على منوطة، منوطة ما قال بأن المعاطاة منوطة، أول قال منوطة أول بس بالرضا وقصد المدلول، الآن لا، هم منوطة بهذين وهم أكو بها شرط زائد، الشرط الزائد هو هذا نفس القبض والإقباض. ومشروطة أيضا يعني كاشتراط المعاطاة بالقصد والرضا مشروطة بالقبض والإقباض، لكن من الطرفين أو من أحدهما، ماكو فرق، من الطرفين أو من أحد الطرفين ماكو. يعني صاحب المقابس يريد يعترف بمقالة الشهيد الأول، هذا المطلب الشيخ في تنبيهات المعاطاة أشار إليها بأن المعاطاة هل يعتبر فيها أن يتحقق الإعطاء من الطرفين أو يكفي إعطاء واحد وأخذ واحد، يعني أخذ الآخر، أما إعطاء الآخر مو لازم بعد في المعاطاة. هناك في ذاك التنبيه الثاني كان أو الثالث كان الآن ليس ببالي، الشيخ على الله مقامه نقل كلام الشهيد الأول. الشهيد الأول قال يكفي في المحاطات إعطاء واحد وأخذ الآخر، وأما إعطاء الآخر الآخذ مو لازم. الآن هم صاحب المقام يشير إلى هذا المبنى، يقول نحن في المحاطات أيضا نكتفي بإعطاء واحد وأخذ الآخر، أما أخذ إعطاء الطرف الثاني مو لازم في المحاطات، لا يحقق المحاطات، يتحقق المحاطات بإعطاء واحد بالقبض والإقباض من الطرفين أو من أحد الطرفين، لكن مقرونا للأمرين، يعني هم مقرون للتراضي وهم بقصد المدلول. طب هذا المسكين فضولي شلون يقدر يرضى، شلون يقدر يقصد، ليس مالكا بل يقدر يقبض خارجا، لكن هذا القبض الخارجي بمجرده لا يكون موضوعا للحكم، مقرونا للأمر ولا أثر لهما، يعني لهذا القبض والإقبال، إذا إلا إذا صدر من المالك أو بإذنه. والمعروف أن الفضولي ليس بمالك ولا مأذون من قبل المالك، فلا عبرة بقبضه وإقباضه. هذا كل كلام صاحب المقام. الآن تعالوا إلى تعليق الشيخ. جناب الشيخ يبدأ من هذا المقطع الأخير، المقطع الأخير صاحب المقابس قال بأننا نحتاج في المعاطات إلى الإعطاء إما من أحد الطرفين أو من الطرفين مضافا إلى القصد والشنو والرضا. هذا تقول الشيخ يقول لماذا اعتبرت القبض والإقباض في المعاطات؟ ليس إلا لأنك لا تريد أن تكتفي بالقصد المجرد عن الفعل الخارجي، وإلا إذا اقتصرت في المعاطات على مجرد قصد التمليك والرضا من قبل المالك لم تكن تقول في كلامك الأخير ومشروطة أيضا بالقبض والإقباض، بل كنت تقول أن مقوم المعاطات هو التراضي وقصد المدلول. فإذا إضافة هذا القبض والإقبال دليل على أنك تريد فعلا عملا خارجيا يقوم مقام الإنشاء القولي، ولا تقتصر على نفس القصد والرضا، هذا دليله. لذلك تقول ومشروطة بالقبض والإقبال. إذا صار مشروط بالقبض والإقباض معناه أن القبض والإقباض هو آلة الإنشاء. إذا هو آلة الإنشاء، هم آلة الإنشاء في الفضول ما هو؟ آلة الإنشاء في الفضول هو هذا القبض والإقباض، لأنه إما أن ينشئ بالصيغة، هذا هو محل الكلام، إحنا كلامنا الآن في المعاطات. إذا أنشأ الفضول بالكلام قال بعته مال زيد بدينار ثم جاءه الإجازة، هذا جنابك تقول صحيح مع أنه قبض وإقباضها ماكو، ليش؟ لأنه منشأ بالله. وأما إذا أنشئ بالمعاطات جنابك تقول نحتاج إلى القبض والإقباض، وأنا أقول هذا الاحتياج ليس إلا لأن مجرد القصد والرضا الكامنين في النفس غير كافيين في مقام التمليك والتملك، بل في مقام التمليك والتملك إما أن يكون هذا قصد التمليك والرضا مبرزين مظهرين بالقول هو مفقود فعلا، أو بالفعل يعني بالإعطاء والأخذ، بعد شيء ثالث ما أكو، احتمال ثالث ما أكو. فإذا يصير القبض والإقباض آلة للإنشاء، إذا صار آلة للإنشاء يعود الكلام أن هذا الإنشاء إذا صدر من الفضولي مثل صدوره من الصدور القولي من جنابك. لماذا؟ المهم هاي الجهة في الإشكال على صاحب المقابس، أنك في الفضولي الذي ينشئ بالقول لا تستشكل عليه، وإنما تقول الفضولية القابلة للتصحيح بالإجازة هي العقود القولية، أما العقد الفعلي يعني المعاطات هذا لا يكون كافيا. لماذا لا يكون كافيا؟ لأننا نحتاج إلى الرضا وقصد المدلول، وهذان الأمران لا يمكن أن يصدر من الفضول. أنا أقول لك في العقد اللفظي شلون؟ إذا الفضول عقد باللفظ، هذا قاصد المجهول وغير قاصد، هذا راضي أو مو راضي، سواء قصد أو ما قصد، رضي أو رمي، لم يكن رضاه موضوعا للحكم، لأنه جنابك تقول الرضا والقصد الصادرين من المالك أو من المأذون من قبل المالك. وهذا الفضولي لا هو مالك ولا هو مأذون من قبل المالك، فكيف أنت تصحح عقد الفضولي اللفظي وتستشكل في العقد الفضولي المعاطاتي، مع أنه في العقد اللفظي الفضولي أيضا لا يمكن أن يقصد الفضولي بحسب زعمك، لا يمكن أن يقصد المدلول، لأنك استشهدت بكلام الشهيد الثاني الذي ينكر قصد المدلول في الفضولي، ولا عبرة برضاه لأنه ليس بمالك حتى يرضى وليس بمأذون من قبل المالك حتى يرضى. فما هو هذا وجه التفرقة بين العقد اللفظي الفضولي وبين المعاطاتي؟ فإذا لم يكن دخيلا لابد وأن لم يكن دخيلا حتى في المعاطات، إذا كان دخيلا فلابد وأن يكون دخيلا حتى في العقد اللفظي، ولابد من إنكار الفضولية في العقود اللفظية، وهذا أمر لا يلتزم به المشروع ولا تلتزم به أنت، لأنك من المصححين للبيع الفضولي. الإشكال واضح. وفيه أن اعتبار القبض والإقباض والقبض في المعاطات عندما نعتبره، يعني أحيانا لا نعتبره، هم تقدم إهناك، هم تقدم في تنبيهات المعاطات أن المعاطات يمكن أن تتحقق بمجرد الإيصال والوصول، حتى قبض وإقباضهم ما نحتاج إليه، هذا تقدم إهناك الشيخ بيّنه. هناك أربع صور للمعاطات بيّن الشيخ، بيّن الصورة الأولى الواضحة وهي تحقق الإعطاء من الطرفين قضية على الجمول على ظاهر باب المفاعلة وتقدم، ونقل هم من الشهيد الأول أن المعاطات يتحقق بإعطاء أحد الطرفين وإمساك الآخر، هذا هم ذكر. ثم هم قال المعاطات يتحقق بوصول العوضين بدون إعطاء خارجي، مثلهم إلى بقضية من يشتري البقل ولا يسلم الثمن إلى نفس بائع البقل، وإنما يضعه في الكوز المعد لوضع النقود فيه، هذا بيّن بعد. هو عن صاحب البقل ما يسلم خارجا البقل للمشتري، بل يخلي الخضرة هكذا موزعة على الأرض أسعارها معينة، من جاء ويريد بقلة باقة شيء يأخذ الباقة ويضع الفلس المعادل مبلغ المعادل إليه في المكان المعادل، هذا مو إعطاء، هذا وصول، يصير وصول. في باب الإجارة هم قالوا قضية الاستفادة من الحمامات، أنه هو الحمامي مو موجود لكن هذا الإنسان الذي يأتي يستحمل ينتفع ثم يضع الأجرة في المكان المعد لوضع الأجور، هذا يصير وصول إيصال ليس فيه إعطاء. قسم رابع هم هناك بيّن، القسم الرابع هو شنو كان؟ كان عبارة عن الإنشاء المنحوم، يعني مثلا إذا قلنا بأنه يعتبر في الصيغة الإتيان باللفظ الماضي، هذا أنشأ بالمضارع، هذا صيغة منحونة، الصيغة لا تفيد الملك اللازم اللي تفيده الصيغة الماضية، نعم قال أبيعك أو أشتري منك، بدل أن يقول قبلته أو اشتريته أشتري منك، أو هذا هم قال أبيعك، هاي صيغة منحونة الصيغة. إذا صار الصيغة منحونة هم الشيخ تفضل يلحقها حكم المعاطات، يعني إن قلنا في المعاطات بالإباحة اللي هو رأي المشهور هذا هم يصير الإباحة، إن قلنا هم بالملكية المتزلزلة هم الملكية المتزلزلة، إن قلنا بالملك لازم خذ أحد واضح. الشيخ الأنصار يقول عندما نعتبره، يعني إذا اعتبرنا في باب المعاطات هذا القبض والإقباض، وإلا يمكن أن لا نعتبر أصلا في باب المعاطات هذا القبض والإقباض. عندما نعتبره في باب المعاطات هذا القبض والإقباض إنما هو لأجل وجود سبب للتمليك، لحصول إنشاء التمليك إذا كان قصد المتعاطيين التمليك، لحصول الإباحة إذا كان مقصود المتعاطيين الإباحة. فهو يعني هذا القبض والإقباض عندهم من الأسباب الفعلية. إحنا عندنا أسباب قولية وعندنا أسباب فعلية. السبب القولي بعته واشتريته، السبب الفعلي هو هذا الإعطاء والأخذ. كما صرح، أنت استشهدت بكلام الشهيد، أنا هم أيضا استشهد بكلام الشهيد. كما صرح الشهيد، طبعا ذاك كان الشهيد الثاني، الشيخ بالشهيد الأول. كما صرح الشهيد في قواعده، هذا الكلام أيضا تقدم في بيان معاطات، هكذا قال. بل الشهيد يعني قال قد يقوم السبب الفعلي، هذا كان نص كلام الشهيد الأول في القواعد، قال قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي. خب السبب الفعلي شنو؟ المعاطات، مثل فتح الدار، في عن فتح باب الدار للضيف، بدل أن يقول له تفضل يفتح الباب، هذا سبب فعلي. تفضل سبب قولي لإباحة التصرف، لأنه قبل خمي لا يباح التصرف للضيف، لأنه مو ضيف هو، لكن هذا تارة يقول له أنت ضيفي تفضل، هذا سبب قولي يصير للإباحة. وأخرى لا، كالإنسان الأخرس لا يتكلم لكن يفتح الباب بمصراعه يقول هكذا، هو هذا يصير سبب فعلي. هذا الشيء مثل الشهيد الأول. خب إهناهم الإعطاء والأخذ سبب فعلي للتملك والتملك، يقوم مقام السبب القولي يعني مقام بعته وقبلته. والمعاضات عندهم عقد فعلي يعني ليس بقولي، ولذا ذكر يعني لأجل أن المعاضات عقد فعلي سبب للتملك والتملك عند الفقهاء، ذكر بعض الحنفية القائلين بلزوم المعاطات، هذا الكلام أيضا تقدم في باب المعاطات، أن بعض الحنفية خلافا للمذاهب الأخرى يقولون بأن المعاطات تفيد الملك اللازم، مثل الرأي المنسوب إلى شيخ المفيد من عدنة، الحنفية أيضا هكذا قالوا، تقدم نقل كلامهم في المعاطات. الشيخ يقول البيع، عنوان البيع بنظر الحنفية ينشأ تارة باللفظ وأخرى بالتعاطي. أنت تقول التعاطي ليس بيعا، كيف يمكن، كيف يمكن نفي البيعية عن هذا التعاطي؟ هم يقولون يفيد الملك اللازم هو بيع، مو يقولون معاملة أخرى مستقلة، يدرجونها في عنوان البيع. فالبيع أعم من أن يكون سببه قولا ومن أن يكون فعلا. ولذا ذكر بعض الحنفية القائلين بلزومها، ذكر أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي، ينعقد يعني هذا السبب يصير، وحينئذ يعني وحين القول بعدم دخل القبض والإقباض في مفهوم المعاطات، هذا يصير أمر زائد لأنه مجرد الوصول هم كافي. فلا مانع من أن يقصد الفضولي بإقباضه يقصد المعنى القائم بنفسه المقصود من قوله ملكتك، إذن هو قاصد، والدليل على أنه قاصد ولا يكون عاريا عن المدلول أن نفس الشهيد الثاني من القائلين بأن البيع الفضولي صحيح. إذا ما كان قاصد المدلول يعني كان لقلقة لسان الفضولي، كيف يمكن أن يترتب عليه الأثر و بالإجازة اللاحقة يترتب الملك على إنشاء الفضولي؟ فهذا يدل على أنه القصد موجود. لماذا تقول لا يمكن أن يتمشى هذا القصد من الفضولي؟ لا يتمشى، يقصد المدلول، يقصد البيع، يقصد الشراء، أكثر من هذا مو لازم. واعتبار مقارنة الرضا، هذا بعد أنا لا يسع المقل، لكن بينا بأنه إذا كانت المقارنة شرط يلزم حتى في البيع اللفظي تنكر البيع الفضولي، مع أنك تسلم صحة البيع الفضولي. إن شاء الله غدا نكمل البحث، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.